أولا حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في توجيه الخطاب إلى من هو أليق به وأخص به بقوله يا بني عبد الله. وهل يعني ذلك أنه لغير القائمين على المسجد الحرام أن يمنعوا؟ لا، لكن الحكم واحد، لكن وجه الخطاب إليهم لكونهم هم الولاة عليه. نظير ذلك، أي نظير توجيه الخطاب إلى من هم أليق بهم غيرهم، قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وهذا الأمر للشباب وغيرهم، كل من يريد الزواج وفيه شهوة الزواج فإنه يؤمر بهذا. إذن من فوائد الحديث إيش؟ حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في توجيه الخطاب إلى من هو أليق به من الناس. ومن فوائد هذا الحديث نهي من قام على المسجد الحرام أن يمنع أحدا طاف فيه بسلطة الولاية، بسلطة الولاية. انتبهوا لهذا القيد، أن يمنع أحدا يصلي فيه بسلطة الولاية، لأن رسول عمه قال أي ساعة الشاء من ليل ونهار. وإنما قيدت ذلك لأجل أن نرد قول من يقول إن المسجد الحرام ليس فيه نهي عن الصلوات، لأن هنا الرسول خاطبهم عليه صلى الله عليه وسلم خاطبهم خطاب ولي، يعني لا يحملنكم الولاية على أن تمنعوا الناس من الصلاة في المسجد أو الطواف. يبقى النظر هل للإنسان أن يطوف أو يصلي؟ هذا إلى الشرط. عندنا الآن الخطاب للولاة على المسجد الحرام، الخطاب للناس هل يصلون أو لا. فالحديث بالحقيقة ليس فيه دليل على جواز الصلاة في المسجد الحرام أي وقت، لأن كون الصلاة تجوز أو لا تجوز لا يخاطب بها الولاة، من يخاطب بها؟ عامة الناس. فإذا أراد أحد أن يصلي فلا تمنعوا، ولذلك قلت لكم لا تمنعوا بسلطة الولاية، لكن لو قام يصلي في وقت النهي ومنعوه بحكم الشرع لهم ذلك، لأن هذا من باب منع المنكر. انتبهوا لهذه النقطة، لأن بعض العلماء رحمه الله قالوا هذا الحديث يدل على أن الإنسان في المسجد الحرام يصلي أي ساعة، فيقال هذا غلط. الخطاب موجه لبني عبد مناف إيش؟ بحكم الولاية، يعني لا تمنعوا. أما كون يصلي أو لا يصلي هذا يرجع إلى الأدلة الأخرى، إذا كان في وقت يصلي فيه جاز أن يصلي وإلا فلا. من فوائد هذا الحديث أن الطواف ليس بصلاة، الطواف ليس بصلاة، لأنه قال لا تمنعوها أي ساعة. وقد ذكرت لكم أن الفاعل اللي هو غير ولاة الأمر يرجع أمره إلى الشرع. هل نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الطواف في الأوقات الخمسة، أوقات النهي؟ لا. وهذا مما يؤيد ما اختاره الشيخ الإسلام رحمه الله أن الطواف ليس بصلاة وأن الطهارة فيه ليست بشرط، وسبق الكلام على هذا. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز لولاة الأمور أن يمنعوا الناس من حقوقهم، واضح؟ نعم، وهو كذلك. لكن إذا اقتضت المصلحة أن يمنعوهم من حقوقهم فلهم ذلك، لهم ذلك. الدليل فعل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وأشياء كثيرة لكن نذكر منها. الإنسان إذا طلق زوجته ثلاثا بثمن واحد من حقه أن يراجعها، يعني إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق من حقه أن يراجع. في أي عصر كان؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واثنتين من خلافة الأمة. لما تتايع الناس في هذا وصاروا يكثرون الطلاق الثلاث منعهم من الرجوع، منعهم من الرجوع وحرم الزوج عليه، مع أن الحق إيش؟ لهم أن يراجعوا. لكن رأى من المصلحة أن يمنعهم من هذا الحق حتى يمتنعوا من الطلاق الثلاث، لأن الطلاق الثلاث محرم من اللعب بكتاب الله. أمهات الأولاد تباع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وأبي بكر. أم الولد من هي نور؟ من أم الولد؟ صحيح، الأمة التي أتت بولد من سيدها. نعم، كانت تباع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر. ثم تجرأ الناس على التفريق بين الأم وولدها وهو طفل صالح، ينصهر قلبها والولد يبكي لها، فمنعهم عمر، منعهم من بيع أمهات الأولاد مع أن لهم أن يبيعوا هؤلاء لهم. إذن نقول ليس لولي الأمر أن يمنع الناس من حقوقهم إلا إذا إلا لمصلحة أو حاجة أو ضرورة. ومن فائدة هذا الحديث الرد على طائفة مبتدعة، الرد على طائفة مبتدعة الجبرية. الجبرية يقولون ليس للإنسان مشيئة ولا إرادة وفعله مجبور عليه، ولا شك أننا لو أتينا بواحد منهم وجلدناه أشد الجلد وقلنا اعذرني يا أخي أنا مجبور، نعم، ما يوافقون ولا ما يوافقون؟ لا يوافقون. ولهذا احتج سارق كما روي عن عمر، أتي بسارق وأمر بقطع يده فقال مهلا يا أمير المؤمنين، والله ما سرقت إلا بقدر الله. قال ونحن لا نقطع يدك إلا بقدر الله. وأيضا عمر رضي الله عنه يقطع يده بقدر الله وشرع الله، وذاك يسرق بقدر الله دون شرع الله. الله أكبر. الله أكبر. إذا تبع، نعم، حتى ايش؟
حتى خرج وقال
نعم.
هل يقوم بفعلها
بعد نعم. يوم بفعلها مع الاسم.
هل نقيد ما
سمعتم كلام الاخ؟ يقول لو ترك صلاه العصر